صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخت الرضا.
أخت الرضا برنامج في حلقات
عن شمس قم السيدة الجليلة
فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام.
يا زائرا سلطان طوس، يا زائرا شمس الشموس، عرج على بيت عتيق وسط الطريق، بيت لبضعة فاطم في أرض قم حر طليق، بيت سماوي عريق، بيت الغريبة فاطم أخت الرضا بدر البدور. دي فاطم من فاطم شمس ونور، الأم نور الله نور مستطير، نور تجلى في الكواكب والبدور، في عش آل المصطفى قمر منير، قمر الرضية فاطم أخت الرضا بدر البدور. مشكاته تأبى الأفول تدعو لعلياء البتول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موغدق النعم، وأزكى الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله سادة الأمم، والسلام عليك يا بنت رسول الله، يا فاطمة بنت موسى بن جعفر، عرف الله بيننا وبينكم في الجنة، وحشرنا في زمرتكم، وأوردنا حوض نبيكم، وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب عليه السلام.
والسلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الرابعة من حلقات هذا البرنامج. مستمعين الكرام، إن أهل بيت الوحي وأولادهم الطاهرين هم أعظم شأنا من أن تحويهم الألفاظ والأفكار، بل الألفاظ والأفكار لتنحسر مبوتة من أنوارهم خجلا من جلالتهم. ومن أولاد أهل بيت العصمة والطهارة مولاتنا فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وعليهم السلام جميعا، المعروفة بفاطمة المعصومة نزيلة قم، البلدة التي تشرفت بها فكان لها ذلك الشأن السامي حتى أصبحت عش آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
ونعلم جميعا أيها الإخوة الأكارم أن العش هو المكان المخصوص الذي تسمعه الطيور لتأوي إليه وتضع بيضها، ثم ليكون منه أفراخها فترعاهم وتزقهم الطعام حتى ينمو ويكبروا ويصبحوا قادرين على الطيران والتحليق في جو السماء وآفاق الدنيا. وهكذا أصبحت قم ببركة مولاتنا فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام، تحتضن شيعة آل محمد ومواليهم، فتزقهم العلم الصحيح فيتربون في كنفها المبارك، ينهلون منها تعاليم أهل البيت عليهم السلام ويترعرعون عليها حتى يتخرجوا من هذه المدرسة المقدسة، فينتشروا في أرجاء الأرض وأنحائها باتين المعارف المحمدية والعلوم القرآنية والفضائل والمناقب والأحكام وما استقوه من أنوار آل محمد صلوات الله عليهم، ملبين بذلك نداء الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
نعم عزيزي المستمع الكريم، وقد حظيت مدينة قم المقدسة بهذا الشرف بعد أن حباها الله تبارك وتعالى أن جعلها مثوى السيدة العلوية الطاهرة فاطمة المعصومة، فكانت وما تزال المأوى والملاذ ومرتع العلم والأدب ومربع الإيمان والمعرفة ومطاف العبادة والنسك والجلال الإلهي. وفيها يقول الشاعر الأديب: ولتباهي بفاطم أرض قم ولها الفخر والثناء المكرر، أصبحت جنة الحياة وتدعى عش آل الرسول في الدهر تذكر، حوزة العلم في حماها تجلت بالأساطين والمراجع تسخر.
إخوتنا الأحبة، السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام ولدت في بيت لا يتنفس فيه إلا عبير التقى، ولا يرتضع منه إلا لبان الإيمان، ولا يتربى إلا على نهج القرآن، ولا ينهل فيه إلا من رواء العلم والمعرفة، ولا يطعم فيه إلا من رياض الخلق والأدب والطهر والنور والعفاف. في ذلك البيت القدسي مهبط الوحي والرسالة وموضع النبوة والإمامة ومحل الجلال والكرامة، كانت ولادة السيدة المكرمة فاطمة المعصومة في المدينة المنورة وفي غرة ذي القعدة الحرام من سنة 73 من الهجرة النبوية المباركة. فازدهى بيت الإمام موسى الكاظم عليه السلام بهذه البنت الطيبة والنبعة المباركة الشريفة من سلالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها سلام الله عليها ولدت كاليتيمة، فلم يتمتع ناظراها الكريمان بالوجود الشريف لأبيها الإمام الكاظم عليه السلام، إذ كان أودع سجون هارون الرشيد في البصرة وبغداد سنين طوالا. فارقته خلالها السيدة فاطمة المعصومة ابنته، فعاشت منذ طفولتها البريئة لوعة اليتم والحنين إلى والدها التي حرمت منه بشهادته عليه السلام في 25 عام 83 من الهجرة، متأثرا بالسم المدسوس إليه في سجن السندي ابن شاهك ببغداد، فدفن بجانب الكرخ من بغداد في مقابر قريش بمنأى عن أهله وعياله وموطنه، شهيدا غريبا مظلوما تناجيه دموع آل هاشم وحسراتهم وزفاراتهم، ومنهم أولاده وبناته في المدينة، إحداهن فاطمة المعصومة التي تقطع فؤادها حزنا على أبيها، وعاشت مرارة الفراق التي أذابت قلبها الصغير لولا أن ضمها أخوها الإمام الرضا عليه السلام إلى كنفه، فعاشت في ظل حنانه وعطفه ورعايته.
ومع شدة الظروف التي عاشتها السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها ومعاناة التضييق على أسرتها من قبل السلطة العباسية، إلا أنها لم تتخلف عن أخذ العلم وتناوله وبثه وحفظ روايات آبائها الأئمة الأطهرين التي يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام: أحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. وكانت السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهم السلام ممن أخذت بأحاديث النبي وآله صلوات الله عليهم وحدثت بها، ففي كتاب المسلسلات لأبي محمد جعفر بن أحمد القمي أحد علماء القرن الرابع الهجري جاء أنها عليها السلام حدثت عن عماتها منتهية بجدتها فاطمة الزهراء عليها السلام.
أعزائنا المستمعين، إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج أخت الرضا، وهي مقابلة مع فضيلة الشيخ باقر الصادقي، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات هذا البرنامج، نستضيف فيها سماحة الشيخ باقر الصادقي. سماحة الشيخ الصادقي، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، في الحلقة السابقة تحدثتم عن قضية اعتبار زيارة السيدة المعصومة وكونها مروية عن إمام معصوم هو الإمام الرضا عليه السلام، وفي مصادر معتبرة كذلك متن هذه الزيارة يدل على اعتبارها أيضا، متن قوي الذين يعرفون بكلام أهل البيت يرون أنه لا يصدر إلا عن إمام معصوم. لدي سؤال فيما يرتبط بانسجام هذا المتن مع أسس مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم.
نعم.
هل يعتبر دليل آخر على صدور هذا المتن؟
نعم. حينما نتتبع الزيارات الواردة في بقية الأئمة سلام الله عليهم كالإمام الحسين كإمام الرضا بقية الأئمة، يجد هذا النسق واحد، وهو البدء بالسلام: السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح النبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله. هذه في ضمير الغيبة، ثم ينتقل إلى ضمير المخاطب، وذلك ظاهرا لتعظيم ولتمييز مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، إلى آخر الزيارة. فانتقاله من الأنبياء اللي سبقوا النبينا الأكرم، وكان خطاب ضمير الغيبة، وينتقل إلى ضمير المخاطب، والظاهر هذا لتعظيم، يعني تعرفون مقام النبي، شأن النبي هو سيد الأنبياء وسيد المرسلين وأشرفهم وأفضلهم ولا جبار في ذلك. نعم.
سماحة الشيخ، هذه قضية الإشارة للأنبياء السابقين لعله فيها تأكيد على الانتماء النبوي لهذه الأمة الصالحة السيدة المعصومة.
بلا شك هذا يشير إلى هذا المعنى. نعم.
فيما يرتبط بالتكبير.
نعم.
وتأكيد على في الواقع على أنه التوحيد وترسيخ التوحيد أيضا يمكن أن يستفاد من هذا المعنى.
نعم. قبل زيارة الإمام سلام الله عليه قال: قبل استقبل القبلة توجه إلى الكعبة، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت أنه التحميد لله عز وجل، التسبيح لله عز وجل.
نعم.
أي نعم، التسبيح لله عز وجل. فهذه الأمور وردت في زيارات كثيرة، كزيارة الجامعة الكبيرة مثلا قبل.
نعم، نعم. إبعاد لأي معنى من معاني الشرك لا سامح.
نعم نعم.
زيارة
نعم.
هذه هي لأنها نعم. صالحة وتقربا نعم. إلى الله كما ورد في متن زيارة.
نعم.
أقربوا إلى الله بحبكم.
نعم.
والبراءة
نعم.
من أعدائي.
نعم نعم.
طيب صراحة الشيخ، قبل أن نفصل في الملاحظات أو الوقفات عند مضامين الزيارة بالتركيز.
نعم. نعم.
فيما يرتبط في سند الزيارة، أشرتم إلى السند رواه الصدوق وغير الصدوق.
نعم.
رضوان الله عليهم.
نعم.
هنالك عبارة وردت وتكررت.
نعم.
في معظم النصوص التي رأيتها، وهي نعم. عبارة الإمام الرضا سلام الله عليه: من زارها عارفا بحقها
نعم.
فله
نعم.
الجنة. لم نقصد نعم. من هذه العبارة،
يعني طبيعي أنه على أساس المعرفة يزداد الأجر والثواب للزائر.
نعم.
بقدر معرفته لأهل البيت بلا شك يزداد أجره. ومن هنا: من زار الإمام الحسين عارفا بحقه فله كذا، من زار الإمام الرضا عارفا بحقه فله، وهكذا بالنسبة للسيدة فاطمة المعصومة، باعتبار أنه الإمام الصادق يشير إلى أهمية المعرفة مع معاوية بن وهب في حديثه: إني لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. أي فإذا المعرفة شيء مهم، فمعرفة الإمام، معرفة الإمام المعصوم ومعرفة فضل السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، بلا شك راح يتضاعف الأجر والثواب عند الزائر.
سماحة الشيخ، معرفة حقها لعله أيضا فيه إشارة إضافة إلى ما تفضلتم، إلى أن من حقها مثلا أن تزار، من حقها أن باعتبار أن تعظيم أهل البيت ومن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى.
نعم، من حق هذا يشير إلى حق المودة.
نعم.
لرسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار القرآن الكريم يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. نعم. وهي بنت الإمام موسى بن جعفر، وأمرنا بمودتهم. فهذا من جملة الحقوق، هناك مجموعة حقوق، هذا حق من الحقوق، حق المودة.
نعم.
والزائر حينما يذهب للزيارة يجسد هذا المفهوم، مفهوم المودة والمحبة، بشكل عملي. نعم.
سمعت الشيخ الصادق، إن شاء الله في الحلقة المقبلة نبدأ إن لو سمحتم بوقفات عند الزيارة بالترتيب
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لضيفنا.
شكرا لكم.
وبعد هذه المسابقة التي سمعنا إليها مع فضيلة الشيخ باقر الصادقي، ننتقل إلى الفقرة التالية من هذا البرنامج أعزائنا المستمعين، وهي خاصة بكرامات هذه السيدة الجليلة. وقد تواتر ظهور الكرامات الإلهية في مزارها المبارك، حتى ألفت فيها عدة كتب، منها كتاب كرامات معصومية للشيخ علي أكبر مهدي بور. ومن هنا ننقل قضية الشيخ الشاب حمزة الأذربيجاني التي نقلها أيضا آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي من مراجع التقليد في قم المقدسة في أحد خطاباته.
نعم عزيزي المستمع، وملخص القضية هو أن الشيخ حمزة شاب من أهالي نخجوان، جاء ضمن مجموعة من الشباب الأذربيجانيين إلى قم المقدسة لدراسة العلوم الدينية في حوزتها، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وزوال القيود الخانقة على المسلمين في تلك الديار.
كانت إحدى عيني حمزة معيوبة لا يبصر بها، وكان عيبها ظاهرا للعيان، لكن شوقه لدراسة العلوم الدينية كان أقوى من هذا العيب الظاهري، ولذلك فقد تغلب على التردد الأولي الذي ظهر لدى المسؤولين الذين ذهبوا إلى أذربيجان لترتيب مجيء هؤلاء الشباب إلى حوزة قم.
عندما وصلوا إلى طهران أجريت لهم مراسم استقبال حافلة، ثم تصويرها في فيلم اشتمل على مقطع ركز فيه المصور ولسبب ما على عين حمزة المعيوبة، وصورها في عدة لقطات أخرى خلال مراسم الاستقبال وبصورة ملحوظة.
وكانت إدارة المدرسة الدينية التي سكن فيها هؤلاء الطلبة الجدد قد حصلت على نسخة من هذا الفيلم، وقد عرضته في أحد الأيام على الطلبة ضمن مراسم خاصة بهدف الترفيه عنهم. ولكن ما لاحظه الجميع من تركيز المصور على عين حمزة المعيوبة مرارا قد آدى هذا الشاب الفتي كثيرا، خاصة مع حضور عدد كبير من زملائه في الدراسة وغيرهم، فأصابه خجل شديد أمام الحاضرين.
لقد تفاعل الخجل ونظرات بعض الحاضرين الخاصة لهذا الشاب في نفسه إلى درجة جعلته يقرر العودة إلى بلاده وترك الدراسة خشية أن يصبح مثار سخرية زملائه.
جمع حمزة لوازمه استعدادا للعودة السريعة، وذهب أولا إلى حرم السيدة فاطمة المعصومة لتوديعها. زارها بقلب منكسر وذرف دموعا حارة على ضريحها وناجاها بلوعة قائلا:
يا سيدتي، يا بنت باب الحوائج، لقد قطعت مئات الأميال من أجل أن أدرس في جوارك وأصبح مبلغا لدين جدك المصطفى صلوات الله عليه، ولكن لا طاقة لي على تحمل مثل هذا الاستهزاء، فاعذريني، أنا مضطر للعودة إلى بلدي والحرمان من نعمة جوارك.
ثم ودعها عائدا إلى المدرسة، فالتقى وهو يخرج من الصحن الشريف بأحد زملائه في المدرسة فسلم عليه، لكنه استغرب برود صاحبه في الرد على سلامه بصورة وكأنه لا يعرفه، فناداه حمزة باسمه، فاستغرب صاحبه وقال بدهشة: أأنت حمزة؟ قال ذلك وهو يتأمل باستغراب في وجه صاحبه وعينه بالخصوص.
استغرب حمزة من هذا السؤال من زميله وقال: نعم أنا حمزة، ما بالك؟ أجاب زميله: يا عجبا مما أرى، كيف أصبحت عينك المعيوبة سالمة مبصرة؟
وهنا فطن حمزة إلى ما من الله تعالى به عليه ببركة هذه الأمة الصالحة سلام الله عليها، وحتى دون أن يطلب منها، فكأنها عليها السلام لم تمسح بيد الأمل على قلبه الحزين وحسب، ولم تمسح بيد الشفاء على عينه وحسب، بل أهدته بطاقة الاستمرار في دراسته المباركة والبقاء في ضيافتها.
استمر حمزة في دراسته الدينية وقد أصبح إحدى المعجزات الإلهية المتحركة، فقد طالب أهل بلدته عندما سمعوا بهذه الكرامة المعصومية أن يزورهم احتفاء به كمظهر واضح للرأفة الرحيمية.
وقد صور فيلم آخر لهذا الشاب بعد شفائه ملحق بالفيلم السابق، ومعه شهادات أكثر من 100 من زملائه الأذربيجانيين بهذا الخصوص.
نعم مستمعينا الأفاضل، وهكذا انتهينا من هذا اللقاء من برنامج أخت الرضا.
نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.